أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث حول الذين لا يحبهم الله تعالى، والكلام بالخصوص عن المعتدين. من الضروري جدا أن يدقق الشخص في مطاوي نفسه وعاداتها، فقد يكون مقيما على خلق سيء معين يجعله من المعتدين، سواء في التعامل مع شخص مستضعف يتعامل معه أو مع زوجته أو مع أولاده. المهم أن لا يكون الشخص معتديا. وقد تقدم معنا أن كل تجاوز للحدود الشرعية يعتبر عدوانا، يعني أي شخص يخالف الحكم الشرعي. هناك أحكام للتعامل مع الفقير مثلا الذي يطلب منك مساعدة، فإما أن تعطيه أو لا، أما أن تعتدي عليه، تؤذيه، أن تهينه، هذا عدوان. فإذا كان الشخص عادة يتعامل مع الذين يطلبون منه بإهانة باعتبار أنه يعتبر هؤلاء نصابون إلى آخره، هذا نوع من العدوان يستمر بحيث أن الشخص يعتبر من أهل الاعتداء، من المعتدين. في التعامل مع الزوجة مرت الإشارة، في التعامل مع الولد خصوصا في مسألة غيبة الولد، هذا الموضوع من الأمور التي قد لا ينتبه إليها عادة، أنه الولد المميز يعني الذي يستطيع أن يميز الأمور، عادة يفتخر الأهل بأن ابنهم ولدهم في صغره هو يعطي رأيا في هذه المسألة، يقول هذا أفضل من ذاك، هذا أحسن من ذاك. مجرد أن الطفل أصبح مميزا تصبح له حرمة، بحسب كلمات علمائنا يدخل في عنوان المؤمنين، يعني يصبح من المؤمنين وإن كان لم يبلغ. سيأتي معنا في كلام السيد الخوئي أنه قد يكون أكمل إيمانا من بعض الكبار، ولد مميز نشلي فهيم واعي ويتعاطى مع الأمور. إذا لاحظتم مثلا بعض المرات بنشوف بالصور أدعية أطفال عم يدعو، يبكي يتضرع، أو مجالس سيد الشهداء أو الخصوصيات، إذن ينطبق عليه عنوان الإيمان. حول غيبة الصبي المميز، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب، طبعا يعني ينبغي في مثل هذه الأمور أن يرجع الشخص إلى مرجع تقليده، لكن بشكل عام الفكرة ينبغي أن نكونها من خلال كلمات علمائنا الأعلام الذين تعاملوا مع الروايات ودققوا فيها، ميزوا بين الرواية الصحيحة والرواية الضعيفة، وأيضا دققوا في دلالة الروايات. يقول الشيخ الأنصاري: ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها. إذا صبي مميز وسمع بغيبة اغتبناه إياها وتأثر فيها يدخل في العموم. ممكن يجي معنا عن السيد الخوي أنه بيقول مش شرط يتأثر، الغيبة غيبة سواء تأثر أم لم يتأثر. يقول: لعموم بعض الروايات المتقدمة وغيرها الدالة على حرمة اغتياب الناس وأكل لحومهم، وهذا من الناس، أن الروايات تدل على حرمة غيبة الناس، وهذا الصبي المميز. طبعا المسألة حساسة، ممكن واحد يكون مغتاب ابنه 100 مرة وما منتبه انه هذا غيبي، فلا بد من التنبه لي، لانه المطلوب حفظ ما وجه هذا الولد امام والديه الاخرين. فعندما نرى ان الله عز وجل يستر على هذا الصبي المميز ولا يكشف اموره، يعني عادة بمرحلة الصبا يخطئ الولد لكن الله عز وجل بيستر، إذن هو يستر عليه، نحن لماذا نكشف سترة؟ وممكن ولد أخطأ ولن تتكرر هذه الغلطة، لن يتكرر هذا الخطأ، فإذا كشفنا يبقى الآخرون يتعاملون معه على أساس هذا الخطأ الذي ارتكبه. ثم يقول شيخ الأنصاري: مع صدق الأخ عليه، إخوانكم في الدين، أنه يصدق على هذا الصبي المميز أنه أخ في الله، أخ في الدين، كما يشهد به قوله تعالى: وأن تخالطوهم فإخوانكم. ثم يقول: وإن كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفالهم منهم تغليبا، يعني يحرم غيبة المؤمنين. طيب ما هالأطفال منهم أو الأولاد المميزين بشكل خاص، ليش عم نقول المميزين؟ هلأ بيجينا أنه الولد غير المميز بعده، هذا عم يلعب، فشو ما عمل الناس بيقولوا أنه هذا شيء طبيعي ولدني، فما بيلوموا عليها، لا توجب هتكه، كشف هالأمور لا يوجب هتكا له. ثم يقول: وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة، أنه هذا الصبي المميز يصدق عليه أنه مؤمن، إما بشكل دقيق أو أنه إجمالا هو مؤمن. ثم يشير الشيخ الأنصاري إلى كلام للشهيد الثاني في كتاب كشف الريبة. كشف الريبة كتاب ينبغي أن يقرأ بدقة، وبالحوزات ينبغي أن يدرس، الفقهاء عادة يهتمون بالنصوص التي وردت فيه. والشهيد الثاني تطرق لموضوع الطفل الصغير، ويقول لا فرق بين الصغير والكبير. يشير الشيخ الأنصاري إلى نص الشهيد، يقول: ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير، وظاهره الشمول لغير المميز أيضا. بحسب رأي الشهيد الثاني أنه حتى الطفل غير المميز تحرم غيبته. طيب نرجع لكتاب الشهيد الثاني في كشف الريبة، نجد عبارته صفحة 27 هكذا، يقول: ولا فرق بين غيبة الصغير والكبير والحي والميت. هذا نقطة مهمة، مش انه واحد مات نبدا نكين له لانه معاش طالبنا هلا، خصوصا اذا مثلا مكان بعيد او ما له اقارب او شيء، لا ابدا، حرمته تحفظ. والذكر والانثى، وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله. هلا الشهيد الثاني دخل بمسألة جديدة، انك اذا اغتبت طفلا واردت ان تدعو له حتى تتخلص من اثار الغيبة، تبعات الغيبة، تدعو لهذا الطفل بما يتناسب، انه مثلا ان شاء الله بينجح بالمدرسة، الميت إن شاء الله بترفع درجته أو مثلا تغفر ذنوبه. وليكن الاستغفار والدعاء له على حسب ما يليق بحاله، فيدعو للصغير بالهداية وللميت بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك، ولا يسقط الحق. هلأ بيبدأ بمسألة جديدة، لأنه بعض المرات منلاحظ بالمجالس بتقول لشخص انه هذه غيبي شو بدك فيه، بلا ما نجيب سيرته بقول ما لا هو قايل لي انه فيك تحكي مثل ما بدك، ما حدا له حق انه يرفع حرمة الغيبة عنه، لانه في حقين، في حق الله عز وجل وحق الناس. يقول الشهيد الثاني: ولا يسقط الحق بإباحة الإنسان عرضه للناس، يعني كرامته، العرض بمعنى الكرامة، أنه مثلا مية وجهي ما تحفظها، هذا معنى أنه أباح له عرضه، معنى ماء وجهه، معنى كرامته، ما له حق، لأنه عفو عما يجب، يعني أنت تعفو لشخص عن أمور الله عز وجل حدد حدود وأوجب واجبات في هذا المجال. وقد صرح الفقهاء بأن من أباح قذف نفسه لم يسقط حقه من حده، يعني شخص أباح للآخر أن يقذفه هذا لا يسقط حق الحد الذي يترتب على هذا الشخص الذي قذف. السيد الخوئي عندما تعرض إلى هذه المسألة، حرمة غيبة الصبي المميز، قال: ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها. أقول هون ذكر عبارة الشيخ الأنصار، ثم قال السيد الخوي: أقول لم يشترط في حرمة الغيبة كون المغتاب مكلفا، بل المستفاد من الروايات المتقدمة وغيرها أن المناط في حرمة الغيبة صدق المؤمن على المغتاب. الغيبة متى تحرم؟ إذا كان الشخص اللي عم نغتابه يصدق عليه عنوان المؤمن. إذن لا فرق بين الكبير والصغير، وإنما بمجرد أن يصدق عنوان المؤمن. كما أن ظاهر من معنى الغيبة كشف أمر قد ستره الله. الغيبة شو هي؟ كشف أمر مستور. هذا الأمر المستور قد يكون صدر من شخص كبير وقد يكون صدر من شخص صغير، لا فرق. ثم يقول السيد الخوئي: ومن الضروري أن الصبي المميز ممن يصدق عليه عنوان المؤمن إذا أقر بما يعتبر في الإيمان. لا مش مكلف، هذا شيء آخر، لكن ينطبق عليه عنوان مؤمن. بل لاحظوا هون، بل قد يكون أكمل إيمانا من أكثر البالغين. وأيضا لا شبهة أن الله قد ستر عيوب الناس حتى الصبيان المميزين، فذكرهم بالمساوي الموجودة فيهم كشف لما ستره الله عليهم. نعم لا بأس بذكر الأمور التي هي من مقتضيات الصباوة، أنه مثلا مثل واحد عم يلعب قلال، واحد من الرشوة، هذه مسألة طبيعية لأنه أولاده بدن يلعبوا. أما الصبيان والمجانين غير المميزين فلا شبهة في جواز اغتيابهم، لأن الأمور الصادرة منهم لا تعد عيبا حتى يكون ذكرها كشفا لما ستره الله عليهم. إذن النتيجة العملية أنه الولد المميز سواء كان ذكر أو أنثى، الولد المميز لا تجوز غيبته. فإذا عرفنا بأمر عمله سرا الولد سرق، بدنا نعالج القصة بدون فضيحة، بدون كشف. يعني بده يعرف واحد كيف بده يحكي معه وبدون ما يسقط ماء وجهه أمام والدته وأخته. ولذلك هذه مجازر بتصير بالبيوت، أنه مجرد أنه ولد غلط بغلطة فمسألة التبكيت مسألة طبيعية، الضرب غيره إلى هالأمور أثارها عميقة في النفس، وينبغي أن تعالج بلحاظ الحكم الشرعي، أنه لما بيقدر واحد يخلص هالولد من المشكلة اللي موجودة عنده دون أن يقول لأحد، وبيستعمل مسألة معرفة الآخرين بيستعملها كورقة تساعده على نفسه. طبعا بده يكون الحكي باللين بالرفق مش بالعنف، لأن العنف الموجود بالتربية هو بالنتيجة يكاد لا ينفع، يعني ليس عنفا، أنه مثلا والله أنه فيك تضربه لكن ضرب ما بيعلم ما بيترك أثر، أو أنه مثلا والله تعاقبه عقاب تنتبه أنه ما يترك ضرر عليه. ذكرت البارحة مثال أنه تحبسه بغرفة معلش، بس إذا مظلمة ممكن هذه تضره، بدك تحذر هالمسألة. فإذا العقوبات هي تحت سقف اللطف والحنان ومحاولتك، يعني مثل شدة إذن بس بدون ما ترك أثر أو علامة سواء في الجسد أو في النفس. هنا طبعا مسألة حساسة مهمة جدا، مسألة أن التربية ينبغي أن تكون بالكلمة أولا، بالسلوك، الأهل سلوكهم كيف هو اللي بيوصل للأولاد، يعني أن يحرص الوالدان على اجتناب الأخطاء الأخلاقية التربوية ليتعلم الأولاد الأخلاق عملية من خلال سلوك أهلهم. ثانيا، أن لا نحرق مراحل الكلام، التعامل مع الولد بحنان بلطف يجعل الولد يهتم بإرضاء والده، ثم بناء علاقة مع الولد من خلال الحديث معه، تواصل يكون مقدمة، لأنه عندما يرى أن الوالدين يتعاملان معه بحنان وبلطف بصير يحرص أكثر على رضاهم ويتألم أكثر لأنه وقع في خطأ وأغضبهم أو أزعجهم. هذا التعامل من الوالدين، يعني كثرة التواصل مع الولد، استماع آراءه وخصوصيته وحكيه، يجعل إمكانية التأثير على توجيهه إمكانية أكبر، من جهة لأنه يسمع بأمور لم يسمع بها من قبل ولا يمكن أن يسمع بها عن طريق آخر. نقطة كتير حساسة، هلأ نحن من واجب العصر مشكلة كبيرة، لأنه انشغال الأولاد بالآيباد والواتساب والكمبيوتر وغيره أكثر بكثير من الانشغال بالصور الكرتونية والأفلام طيب الولد اللي عنده مدرسة وقت المدرسة ومشغول باله بالآيباد، وبيجي على البيت بيحاول أنه يدرس زحف وبعدين قاعد مع الآيباد، طيب أمتى هذا يعني أتيحت له فرصة أن يتعلم؟ فلذلك ضروري أنه يكون في حكي مع الأهل، من بين الأهل والأولاد، حتى تصير الأمور هيك توصلهم المعلومات بشكل معقول، يكون في مسارب لوصول المعلومات لهم، ولو من قبيل أنه في كتاب معين بيتناسب مع عمر الأولاد بيدرسوه، أو أنه مثلا والله في أفلام إسلامية معقولة مناسبة مثل فيلم الرسالة، فيلم الإمام الرضا سلام الله عليه أو ما شابه، هالأفلام بيحرصوا على أن يشوفوها مع بعض حتى يكون في مجال للأولاد يتربوا على أساس معلومات، يعني تتنمى معلوماتهم بالاتجاه اللي إذا صار واحدهم عم بفكر وحده بفكر بهذا الاتجاه. هنا نصل إلى نقطة وجوب الاعتذار ممن بلغته الغيب. علماءنا عادة في مسألة الاعتذار من المغتاب، السائد الآن في الفتاوى أنه تستغفر له، إذا اغتبت شخصا تستغفر له. لكن إذا أمكنك أن تتسامح منه دون أن يترتب على ذلك مفسدة فتتسامح. ما معنى تترتب مفسدة؟ مثلا واحد بيجي للثاني بيقول له أنا اغتبتك، ليش اغتبتني وشو وكيف وشو قلت، وتترتب مفسدة أنه لا يرضى بذلك، يغضب وقد يقاطعه إلى آخره إذا ما تعارك. فإذا السائد في الفتاوى أنك إذا رأيت أن التسامح منه سيؤدي إلى مفسدة لا تتسامح. لكن في الأبحاث العلمية علماءنا بشكل عام بتناولوا مسألة التسامح من المغتاب وعدم التسامح. منهم من يفرق بين تتسامح ممن بلغته الغيبة، انت اغتبت واحد ما وصله خبر انك اغتبته ما في داعي تتسامح، لكن اذا وصله الخبر تتسامح. المحقق الطوسي من كبار علمائنا يقول كما ينقل عنه المجلسي في مرآة العقول: ويجب الاعتذار إلى المغتاب مع بلوغه، يعني مع وصول الغيب إليه. وقال العلامة في شرحه: المغتاب إما أن يكون بلغه اغتيابه أم لا، ويلزم على الفاعل للغيبة في الأول الاعتذار إليه لأنه أوصل إليه ضرر الغم، عندما عرف بأنك اغتبته اغتم. فإذا ينبغي أن تعتذر منه لأنك أدخلت عليه الغم، تجبر ذلك، فوجب عليه الاعتذار منه والندم عليه. وفي الثاني لا يلزمه الاعتذار الثاني، يعني لم تصل الغيبة إليه، ولا الاستحلال عنه لأنه لم يفعل به ألما، ما عرف، فلذلك مغتم ما في داعي أنه تعتذر منه. وفي كلا القسمين يجب الندم لله تعالى لمخالفته في النهي والعزم على ترك الموعدة. هنا إشارة إلى أن العناية بماء وجه كل من هم حولنا هي ثقافة، هي الثقافة تمنع الإنسان من ارتكاب مجازر الغيب. إذن هناك حرمة وماء وجه وكرامة للشخص، ينبغي أن يحفظ ذلك. إذا بتلاحظوا أنه مثلا الخطيبين من الناس فترة الخطوبة بيكون في حدود وحرمة، كل منهما يحاول أن يحفظ حرمة الطرف الآخر وكرامته، في حدود، يعني بيظل في تصرف ضمن حدود من اللباقة واللياقة وحفظ ماء الوجه. هذا المعنى يجب أن يبقى، هذا المعنى يجب أن يكون مع كل إنسان، لأن لكل إنسان كرامته التي يجب أن تحفظ. المؤمن كما مر معنا أعظم حرمة من الكعبة. هذا الافتراس الذي نشاهده في التعامل مع الأولاد، لأنه هؤلاء الأولاد صغار، والاعتداء على حقوقهم وعدم حفظ حرمتهم، هذا يؤسس للشراسة من الأولاد تجاه الآخرين. يعني هذا الولد لم تسقى شخصيته بالحنان باللطف بالرأفة، وإنما سقيت شجرة الشخصية، نبتة الشخصية سقيت بالقسوة بالحدة، فطبيعي أنه بصير يتصرف على هالأساس. أولادنا بحاجة إلى مخزون عظيم من الحب والحنان واللطف والعطف، ومهما أراد الإنسان أن يوصل إلى أولاده من اللطف والحنان فإن الله عز وجل يعطيه ذلك، ولا يحق لأحد أن يقول لم أعد قادرا على التحمل. هذا الكلام شرك، هذا الكلام يدل أنه هو كان يتحمل بجهده بشطارته، طيب النفس ليس منا، هذا التحمل لم يكن منا. الأمر يحتاج إلى أن يراجع الشخص منا نفسه، فيعيد ترتيب قناعاته على أساس أنه عبد لله، نحن عبيده، الأمر بإيده، وهناك حدود في كل تصرف. هنا يحق لي أن أغضب أو لا يحق لي أن أغضب، وإذا غضبت فيحق لي أن أقول هذه الكلمة أو لا يحق. طيب بغلط واحد مرة تنتين ثلاثة أربعة عشرة، بس يكون عم يتعلم بيندم. لكن أن يقرر من الأول أنه يحق له أن يبطش كما يريد، وتصبح سياسة البطش والافتراس والاعتداء على الآخرين ثقافة منهج. الأخطر من هذا أن يشرعنها وتصبح تنسجم عنده مع التدين. هذا حيوان مفترس يريد أن يكون مؤمنا ومتدينا، يستحيل. هذا معنى أن الشخص عندما يكون من المعتدين فإن الله عز وجل لا يحبه، إن الله لا يحب المعتدين. هذا العدوان. مثلا أنت تجلس في مكان، جاء شخص، بمجرد أن دخل هذا الشخص يظهر، ربما لا تكون رأيته من قبل، يظهر على وجهك، قسمات وجهك، أنك تستخف بهذا الشخص، هذا عدوان، هذا عدوان. من قال إن أهواءنا وأمزجتنا هي عقل وهي القاضي ونحكم على أساسها؟ أحيانا بشوف الشخص، شخص آخر يتصور أنه بعيد عن التدين، فيتبين أنه هذا عبد صالح، عبد صالح. أنا بتذكر مرة كنت في حرم الإمام الرضا عليه السلام، فبجانب شخص إيراني حليق اللحية، ويبدو عليه أنه يفكر ويتفاعل مع أفكاره، بكاء وما شابه، أو مثلا قسمات وجهه كأنه عم بفكر وحامل هم، ويريد أن يتكلم، تكلم معي. فقال أول شيء شكله لا يوحي بتدين نهائيا. قال ما معناه؟ أنا أهلي ربوني؟ لا والله، أنا ربان الإمام الرضا سلام الله عليه.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ثم إذا به يتكلم كلاما من نوع آخر، قال كل غربة أهل البيت في جهة، وغربة الإمام الجواد عليه السلام في جهة ثانية، وبدأ يبكي. طيب هذا إنسان تعبيرنا مغمق، يعني الأمور الولائية، علاقته بالإمام الجواد سلام الله عليه، قد تجد كثيرا منا ما عنده معلومات عن الإمام الجواد سلام الله عليه، لأنه عادة تنحصر معلومات البعض أو الكثير بما نسمعه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه وشجاعته وغيره، أبو حسين والإمام الحسين سلام الله عليه وأكي مثلا. لكن خصوصا الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري، في كثير من الناس ما عندهم معلومات عنهم، أنه هذا الشخص الذي يبدو عليه أنه غير متدين يتفاعل مع الإمام الجواد هذا التفاعل، ويبكي بكاء مريرا عندما ذكر غربة الإمام الجواد سلام الله عليه. هذا أمر نحن مقصرين فيه، لأنه فجيعة شهادته سلام الله عليه، والظروف المختلفة اللي كانت، وأنه ابن 7 سنين هو في بغداد، يعني تصور أنه مثلا ضغوط القطب الأوحد بوقته، الحكم العباسي، الدولة العباسية والمرارات. المهم أن تقييمنا للأشخاص مش حجة، أنه واحدنا حس أنه هذا الشخص هذا حجمه هالقد ما بدي أحكي معه، لك سلام عليكم. وعليكم السلام. شو عليكم السلام؟ وين الأخلاق؟ وين التهذيب؟ وين الإنسانية؟ وين الدين؟ وين الشرف؟ طيب الأولاد الذين ينشؤون في جو لوالدين من هذا النوع كيف بدهم يطلعوا؟ ثم إذا أعمل الوالدان أو أحدهما هذه الثقافة، هذه الطريقة، هذا السلوك في تربية أولاده، بده يصير يسقطهم من أعين اللي حولهم. ومن أصعب ما يكون أن يكون الأب أو الأم شغلته التبكيت والإزدراء والإهانة. طبعا في المقابل واجب الولد إذا شاف أنه والده هيك، طب بده يقدر ظرفهم ويبقى يشتغل ضمن الحدود الشرعية. الحدود الشرعية أنه مثلا بيحترمهم، بيقدر أنه والله ممكن هني ما أتيحت لهم فرصة للتربية، وهذا بعدان بتغير وضعهم. في عنا صلاة الولد لوالده، يحرص أن يصلي لوالده أو لوالديه ويدعو لهما بالهداية، يتصدق لدفع البلاء عنهما والهداية. فالنتيجة المسؤولية مشتركة في هذا المجال، لكن طبعا ظل مسؤولية الأهل هي أكبر. هناك نقطة في مسألة التربية شديدة الحساسية والأهمية، وهي أن نحرص على ربط أولادنا بسيد الشهداء سلام الله عليه، أن نتصرف بحيث نبني في قلوبهم علاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه. الذي يبني علاقة بالإمام الحسين سلام الله عليه ركب سفينة النجاة. يعني هل ضايع ومسك مثلا راس الخيط اللي بيوصله للمكان المطلوب، خلاص ولو بعد حين سيصل. الآن هذه الملايين الزاحفة إلى كربلاء الذي أنقذها من أهوال الدنيا ومنعطفاتها وحيثياتها، وجعلها تصل إلى حب سيد الشهداء سلام الله عليه، كفيل بأن يكمل مسيرة الإنقاذ. الأولاد الصغار وجودهم في المجالس الحسينية والحديث معهم حول كربلاء وسيد الشهداء وإقامة المجالس في البيوت والعناية بتحضير الثياب المناسبة لأيام العزاء، هذه الخصوصيات التي تجعل الطفل مرتبطا بسيد الشهداء سلام الله عليه. أنا متذكر بعض آباء الشهداء، أكثر من واحد سمعت منهم أنه ابنه الشهيد قبل أن يستشهد، طبعا مرت مرحلة بلبنان كان آباء كثير من المجاهدين يطاردونهم ويريدون منعهم من عمليات المقاومة، لأنه كانت المقاومة هي شغل الأولاد اللي بدنا يخربوا البلد والدنات إلى آخره. فأحد آباء الشهداء أب شهيد قال أنه الشهيد قبل أن يستشهد طبعا عندما كان يطارده قال له: يا أبي، إذا قال لك شخص لا تصلي هل تستطيع أن لا تصلي؟ قال لا. قال: يا أبي، أنا أريد أن أجاهد، مسألة تكليف شرعي حكم. والد شهيد آخر قال لي: كنت آخذه معي إلى مجالس العزاء وهو صغير، وتربى على روح الشهادة من صغره في هذه المجالس. والد شهيد آخر قال لي أن ابنه قال له: يا أبتي، ألست أنت الذي علمتنا على هذا؟ يا ليتنا كنا معك، شو ناسي؟ لماذا تريد أن تمنعني من الجهاد؟ يا ليتنا كنا معك. حكاية أن نحن نربي أولادنا هذه حقيقة آخر مزحة وأمج مزحة. التربية الشخص الذي يمكن أن ننقل إليه مثلا مفاهيم سليمة بالسلوك وبالكلام، أما أنه بالكلام ننقل كلاما وبالسلوك نخالفه لا يمكن أن نربيها. من جهة ثانية، نحن ما دمنا نتنفس حتى واحدنا بيكون عمره 75-80 سنة يبقى معترفا بالعجز. العبد الفقير الحقير المسكين المستكين يحتاج إلى من يوجهه. فطبيعي جدا أن ننتبه أن تربية الأولاد، استقامتهم، سلامة تدينهم مسألة ترجع إلى الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. مهم جدا أن الشخص يلتزم مثلا بختم سنوية عن كل ولد، وعلى الأقل لكل ولد يعمل له ختمة، مش أنه كل سنة عن كل ولد ختمة، لكل ولد ختمة، هدية لأحد من أهل البيت، مثلا هدية لأم الإمام الرضا سلام الله عليه بنية هداية الأولاد. خلص هالختمة، ختمة للولد الثاني، هدية للإمام الرضا سلام الله عليه. ليش عم أقول الإمام الرضا سلام الله عليه؟ في كلام لبعض الصالحين ورد في كتاب الكلم الطيب، كتاب مختصر لكن مهم جدا، لعالم جليل من علمائنا اسمه السيد علي خان، اللي هو شارح الصحيفة السجادية، شرح الفريد الذي لا يوجد له نظير، رياض السالكين في شرح صحيفة السيد الساجدين. السيد علي خان من جملة كتبه الكلم الطيب، وهو عالم جليل ومحقق. الكلم الطيب ينقل عن بعض الصالحين أن الإمام الرضا عليه السلام ضامن سلامة الغرباء والمسافرين، أنه لكل معصوم مهمة. مهمة الإمام الرضا عليه السلام ضمان سلامة الغرباء والمسافرين. هلا نحن بالدنيا كلنا على جناح سفر، وإذا كان واحد في دار اغتراب أيضا كذلك، نحن بالنتيجة في دار غربة. المهم العلاقة بأي من أهل البيت توصل إليهم جميعا. فإذا نذر الشخص لأم الإمام الرضا سلام الله عليه، السيدة نجمة، أو كما ذكر سماحة الشيخ تكتم، لأنه في عدة أسماء لأم الإمام الرضا، نذر لأجل هداية هذا الولد وحفظه دينا ودنيا، ويختم القرآن، يقرأ ختمي. الإمام الرضا عليه السلام يهتم بتربية هذا الولد، بحفظ هذا الولد، بتزكيته لأمرين، لأنه في مؤمن طلب هذا الطلب، ولأنه يريد أن يصل الثواب إلى أمه. فبرا بوالدته يلح في الدعاء، بيهتم أكثر بهذا الطلب. طبعا الكلام في موضوع التربية كلام مهم جدا وحساس، ينبغي أن نوقن أننا لا نستطيع أن نوصل لأولادنا شيئا إلا من خلال التوسل والتضرع، من خلال الدعاء. وهذا من معاني كما ذكرت الآية، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بالدعاء يمكن أن يتحول الولد المنحرف إلى ولد تقي بار من أهل التهجد. في ناس بالشام بعرف عن شخص مش ولد صغير، رجال كبير، كان من أهل المعاصي، مش من أجواءنا هو أن الأخوان السني، فركزت زوجته على الأدعية والأعمال وختم سورة الأنعام وما شابه، فاختلف وضعه، أصبح من المترددين على المساجد. في حالات مشابهة في مناطق كثيرة. المهم أن يصر الإنسان في الدعاء لهدايته وهداية أولاده. هذا الأمر يحتاج أن نوظف له جهدا كبيرا، مش أنه نترك مسألة تربية الأولاد على الصريخ اللي بنتعامل معهم فيه، وانه هذا لا وهذا ايه، وبنهتم باكلهم اكثر من نهتم بدينهم بنسب كبيره جدا. ينبغي ان نعطي مجالا من الوقت للاولاد لمعرفه لغتهم والتكلم معهم، او انه على الاقل يكون في حدا عم بيتابع ونحن عم نطلع، لكن اذا قدرنا مفترض ان نعطي وقتا للحديث. هي العقد اللي بتتحلل بالحكي، اللي بتعرفوا على بعضهم الاهل بشكل ادق، ورب ملاحظه يقولها الشخص فيجتنب الولد خطا كبير نتيجه هي الملاحظه اللي اجت. فاذا كنت لا تتكلم مع الولد ولا تدعو له وأنت تتعامل معه عادة بقسوة، كيف يمكن أن تكون عاقبته عاقبة حسن؟ مسألة التربية مسألة حساسة، وربط الأولاد بسيد الشهداء ولو من باب أنه خلينا نركز عليهم ونرغبهم أن يصيروا هن يتعلموا يقروا نعي، يتعلموا شيء له علاقة، يحرصوا على استماع المجالس، مجالس العزاء. هذا من باب أننا نريد أن يصلوا إلى سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الحسين حسين مني وأنا من حسين، سر رسول الله. وحب الحسين عليه السلام حب فطري مركوز في الباطن في الداخل. ما هو الذي أي قوة في الدنيا تستطيع أن تخرج هذه الملايين لتمشي بعضهم من إيران إلى كربلاء، ومن داخل العراق من البصرة ومناطق يعني حوالي 500-600 كيلومتر مسافة؟ ما هي القوة في العالم التي يمكن أن تجذب الناس إلى هذا العمل، غير أن هذه العظمة المحمدية الإلهية المتجلية في الإمام الحسين سلام الله عليه مسألة فطري. إن للحسين عليه السلام معرفة مكتومة في بواطن المؤمنين، فإذا حرصنا أن نفجر هذه الطاقة المكمونة في قلوب أولادنا من خلال ربطهم سيد الشهداء، بس يصيروا يتواصلوا مع سيد الشهداء سلام الله عليه تتحرك هذه المعرفة المكتومة في الداخل، تتحرك هذه الحرارة في الباطن، وإذا بها تجذبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو بعد حين. لازم ننتبه نحن بمسألة التربية، وبختم بهذا الأمر، في التربية يجب أن نعتبر الوقت جزءا من الحل، الوقت جزءا من الحل. هذا التعبير أنا بتذكر سمعته من مرحوم الشيخ محمد الغزالي، الوقت الزمن، تعبيره هيك، الزمن جزء من الحل. مرحوم الشيخ محمد الغزالي من كبار العلماء المسلمين السنة، اجى على ايران في بداية انتصار الثورة، كان ممكن اول مؤتمر فكري عقد في ايران، فكان معجب جدا بالثورة الاسلامية ويكبر الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتحدث باحاديث مهمة من جملتها قال في احاديث جانبية، قال أنا سمعت من الشهيد الشيخ حسن البنا يقول الزمن جزء من العلاج، تعبير على الأدق هيك، جزء الزمن جزء من العلاج مش الحل. إذن عندما نريد أن نربي أولادنا، التربية ليست كبس أزرار، التربية ليست كبس أزرار، نريد من الولد أن يهتم بكتابة فروضه أكثر، علينا أن نفسح له المجال، من قله بدون قسوة، بعدين بخالف نرجع من قله بدون قسوة، بعدين حبيبي هيك نوضح له تماما أنه هذا خطأ، بروح على الامتحان الأول بيجيب مثلا نتيجة مش مليحة بنقعد نحكي معه، لأنه نحن معتبرين الزمن جزء من العلاج، بدنا نوصل للنتيجة مش بدنا نوصل بالسرعة وبالعنف وبالقسوة. إذا تحققت هذه النتيجة ووصلنا بسرعة ففي مقابلها خسارة مشاعره وأحاسيسه، وتكون وجود جزء من العناد في شخصيته، خصوصا وهو يرى أننا نحن الكبار نقصر في فروضنا. أنه مثلا ما أكثر الولدان اللي بيكونوا قاعدين عم يتفرجوا على التلفزيون وصار وقت الصلاة وبدني يكملوا الفيلم وبيصرخوا على الولد قوم أكتب فروضك، يعني هما يتركان فرض الصلاة، يؤجلان فرض الصلاة ويريدان منه أن يعجل في فرض المدرسة. التربية نشاز. أو مثلا نريد من الولد نقول له فيلتزم كن فيكون. طيب سؤال هون، كم تأخرنا في تلبية طلبات الله عز وجل؟ خل نعطي هالولد مجال يتأخر قد ربع ما تأخرنا في تلبية طلبات الله سبحانه وتعالى. كم مرة أمرنا الله فلم نأتمر؟ أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي أمرتني فعصيت ونهيتني فمرعويت. واحدنا بيظل 20 سنة عم يتدرب بده يترك الغيبة، وبده من ولده إذا منعتك خلص هلأ بك تلتزم، ما أنا قلت لك هيك. هذا خلق مش صحيح. فينا نقول له أنا قلت لك هيك بس بلطف، بدنا نعطي مجال. في المقابل ينبغي أن نفهمه بوضوح أنه هذا التلاعب عدم الاستجابة منك، التقصير يضرك، ونريه النتائج. أنه مثلا والله العلامة كانت منيحة تراجعت أنت، بناء لهذا التراجع يا حبيبي ومعزي نحن مضطرين أنه نخلي حدود وقيود بحيث يلمس هو أنك لست متجبرا وإنما هناك سبب أوصلك إلى هذا. الولد يجب أن يأخذ وقته من الحوار والتفهيم، إذا لم نملأ قناعاته بحوارات سيملأها من أمكنة أخرى من خلال الأيباد والواتساب والأفلام وما شابه. ولا تبقى علاقته بأهله، جوه النفسي تجاههم لا يبقى سليما، لكن الدعاء يرمم كل الأخطاء التي قد تصدر. ودموع على سيد الشهداء سواء من الأهل أو من الأولاد لها الأثر الكبير. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام أرواح أمواتنا خصوصا العزيز المرحوم نجل سماحة العلامة الشيخ محمد يزبك، وإلى أموات الحاضرين والسامعين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل.